والأمجاد بمعارك الإسلام يحدو الحادي، فبفتح مكة كان عز نبينا ومحامد تبقى على الأباد. صوتي من الأفق العلي ينادي، الفخر كل الفخر في أجدادي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار أثرهم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معركة المذار أو تسمى أيضا معركة الثاني، وقعت في أول صفر من السنة الثانية عشرة من الهجرة المباركة. والمذار بالمناسبة بالفتح وآخره راء، قال الحموي في معجمه: والمذار في ميسان بين واسط والبصرة، وهي قصبة ميسان العراقية. وقال عنها أيضا الحميري في الروض المعطار في خبر الأقطار: وهي عامرة بالأسواق والتجاريات، وهي صغيرة في قدرها وبها مصانع، وأهلها متنافسون فيما بينهم، ولهم اهتماما بالأمور وصيانة لما بين أيديهم من أموالهم، لكن فيهم شح مطاع، ولهم مزارع كثيرة وعمارات جليلة وغلاة رائجة، وهي ما بين واسط والبصرة. طبعا توصيف البلدانيين أحيانا يكون فيه يعني بشكل عام يعني وليس بذاك الدقة كما هو الأمر بإمكانات العصر الحديث. فاصل ثم نعود لكم. مرحبا بكم مرة أخرى. علمت القيادة الساسانية في المدائن بخبر وأنباء تلك الهزيمة المرة التي مني بها الجيش الفارسي في كاظمة وفي الأبلة معارك النهر، وبقية ما حدث من المعارك طفيفة تتبع هذه المعركة، فأدرك القيمون على الحكم مدى تأثيرها السلبي على وضعهم في العراق، وأنهم إذا لم يتحركوا فورا لوقف الزحف الإسلامي فإن عاصمتهم المدائن طيسفون ستصبح هي لأخرى مهددة. لذلك قرروا متابعة القتال، وكان الإمبراطور الفارسي قد جهز فور تسلمه كتاب خالد الموليد، يعني كتاب خالد الموليد من عامله هرمز، جيشا بقيادة قارب القريانس، وأرسله مددا لهرمز كما هو واضح من خلال خريطة أطلس الفتوحات الإسلامية من على الشاشة، غير أنه لم يدركه، يعني لم يأخذ حقيقة كلام هرمز على محمل الجد. وعندما وصل إلى المذار بلغته أنباء الهزيمة ومصرع هرمز، وصلت إليه فلول ذات السلاسل فضمها إلى صفوف قواته كما هو واضح في الشكل 2 و3 و4 على الخريطة، ثم أجرى مباحثات مع القيادة المركزية، تقرر بنتيجتها أن يعسكر الجيش في المذار على ضفة الثري استعدادا للتصدي للمسلمين. لكن علم المثنى بن حارث الشيباني الذي كان يجوب المنطقة باستقرار الجيش الفارسي في المذار، فكتب إلى خالد الذي بادر فورا بالتوجه إلى هناك وهو على تعبئته، وفتح أثناء زحفة بزندود وفي إقليم كسكر ودرتي وهرمس درد. والواقع أن المذار لم تكن على محور الأبلة الحيرة المرسوم للتقدم، غير أن طبيعة التحرك الفارسي حقيقة حتم على خالد أن يوفر ماذا؟ أن يوفر عنصر الأمن لجيشه المتقدم من أن يضرب من جانبيه، يعني سواء من جانب الأيمن أو من الجانب. ومع ذلك لا تعد خروجا على الخطة التي وضعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واستنادا إلى التقاليد العسكرية التي كانت سائدة في ذلك العصر والقاضية بالتزام المبارزة قبل الالتحام، كما في الشكل الذي رسمته لك في هذه الخريطة نجد كالتالي: خرج قارن من قلب جيشه ودعا المسلمين للمبارزة، فهرع إليه خالد الوليد ومعقل ابن الأعشى، وكان الثاني الأسرع في التحرك فبارزه وقتله، يعني شر قتله. ثم التحم الجيشان في رحم معركة رهيبة كانت أشد قتالا مما كان في ذات السلاسل، وأسفرت عن انتصار كبير جدا للمسلمين، وقتل بيد الفرس ما يقارب من 30,000، كان من بينهم قائدان مشهوران هما أنوشجان وقباد، ولذلك لجأ من نجا إلى السفن ليعبروا، فغرق بعضهم وحال الماء دون مطاردة المسلمين لهم لافتقارهم إلى السفن. طبعا جرت المعركة في كما صدرنا في شهر صفر 12 هجرية نيسان 633 ميلادي. سنتعرف على أهم الأمور في هذه المعركة بعد الفاصل بإذن الله تعالى. مرحبا بكم. تأمينا لسلامة قوات خالد بن الوليد رضي الله عنه، وضع حاميات تجاه الأبلة والخريبة بناحية موضع جسر البصرة على شط العرب وبأسفل دجلة، كما هو واضح من خلال هذه الخريطة التي رسمتها في الأطلس. فخلف سويد بن قطبة الذهلي على ناحيته من منازل بني ذهل من جهة البصرة، هذا أولا. وقال له وهو يسلمه هذه المسؤولية: قد عركنا هذه الأعاجم بناحيتك عركة أذلتهم لك. ثم قام خالد بن وليد واستخلف قطبة ابن قتادة ابن جرير السدوسي على جهته، واستخلف بموضع الخريبة شريح ابن عامر ابن قين من بني سعد بن بكر ابن هوازن، قبيلة العربية المشهورة. فكانت هذه الحاميات أشبه بنقط الحدود تشرف على منافذ المنطقة وتقف عليها، وينظر بعضها إلى بعض، وتنتهي قيادتها حقا جميعا إلى سويد بن مقرن المزني الذي أمره خالد رضي الله عنه على الجزية، وأمره بعد ذلك بنزول الحفير في موقع خلفي متوسط بأطراف الصحراء ليجعلها ماذا؟ ليجعلها قاعدة له وليحمي ظهر جيش المسلمين المتقدم. وأمره ببث عماله ووضع يده في الجباية. وسويد بن مقرن بالمناسبة هو أحد الأخوة العشرة الذين سيذكر اسمهم كثيرا في جيش خالد بن وليد، حيث كان مع أبي بكر رضي الله عنه في قتاله ضد مرتدي عبس وذبيان حينما هددوا المدينة النبوية. لذلك خرج معه من المدينة ليلا وكان على الساقة المؤخرة، وكان أخوه النعمان بن مقرن رضي الله عنه، النعمان مقرن على الميمنة وأخوه عبد الله على الميسرة، حتى دهموا المرتدين في ذي القصة وهزموهم. ثم أرسله أبو بكر قائدا للجيش الحادي عشر لقمع ردة تهامة في اليمن. أما اتجاه الحيرة حقيقة فستولى الأمر في خالد بن وليد الأمر نفسه، وأقام خالد بالمذار لقليلا يجمع المعلومات ويتحسس أخبار عدوه ويرقب اتجاه مساراته. لذلك قرر خالد في خطوة لافتة عن الفلاحين على أرضهم، وفرض الخراج والجزية. ثم استعد خالد للتقدم نحو الحيرة، وعمد حقيقة قبل الإقدام على هذه الخطوة إلى تنفيذ هذا الإجراء الإداري الحكيم المتقن العسكري بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بمشورة من؟ مشورة حكيمة بينة يعني واضحة جدا مع من؟ مع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ليتحقق التمكين للمؤمنين المتبعون للكتاب والسنة والسائرين على طريق الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح رحمه الله من بعدهم، كل ذلك التمكين لهم بأن يقيموا العقائد والشعائر والشرائع التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ورسوله في جميع مجالات الحياة البشرية. وهنا كان التمكين لهم بالإعلان عن عبوديتهم لماذا؟ لله سبحانه وتعالى.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني يعبدونني. كأن هذا الوعد العظيم الكريم من عند خالق السماوات والأرض له ثمن، ثمنه أن يعبد المسلمون ربهم حق العبادة، العبادة التي أمروا بها، أي أن يخضعوا لمنهج الله بكل تفاصيله. فإذا عبدوه حققت هذه الوعود الكبرى التي تحل بها مشكلات المسلمين. العبودية لله عز وجل أن تخضع لمنهجه الشمولي. منهجه الشمولي منهج تفصيلي، يعبدونني، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فإذا أخل الطرف الآخر بما عليه من عبادة الله فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث. إذن قانون الاستخلاف بالأرض يقتضي أن نعبده العبادة التي أرادها الله.
وليبينوا حقا للشعوب المفتوحة في هذا الجزء أنه لا شريك له في حكمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا شريك لله سبحانه وتعالى في أحد في حكمه وملكه، وذلك في حرية كاملة دون خوف أو وجل من الطغاة أو الظالمين، إنما يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى من حينما تلمهم بهم يعني المنمات من أعداء الله المتربصين والمنافقين اللي تسلطوا على الشعوب المقهورة وقاموا باحتلال أراضيهم. لذلك جاء الإسلام لينشر ربوع الخير ويحرر هؤلاء من التبعية المجوسية الجائرة أو التبعية التي على بلاد الشام تابعة للروم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كرر حديث النصر والأمجاد بمعارك الإسلام يحدو الحادي، فبفتح مكة كان عز نبينا ومحامد تبقى على الأباد. صوتي من الأفق العلي ينادي الفخر كل الفخر.